أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجذور الأولى للإدراكات والعلوم الحصولية. هذا هو العنوان الثالث من العناوين التي يبحثها المصنف رحمه الله في هذه المقالة. اتضح من الدرس السابق، من الدرس الماضي، عليكم السلام، أن التصورات والإدراكات عند الإنسان تحصل نتيجة لنشاط وفعالية جهاز الإدراك عند الإنسان. فجهاز الإدراك عند الإنسان يقوم بمجموعة من الفعاليات والنشاطات التي تنتج لنا حصول ماذا؟ حصول الذهن وحصول التصورات والإدراكات. وقلنا إن هذا الجهاز، جهاز الإدراك عند الإنسان، يبدأ نشاطه في مرتبة تسمى بقوة الخيال. فأول ما يبدأ الجهاز الإدراكي عند الإنسان مختلف النشاطات، مختلف الفعاليات، النقطة الأولى أو المرتبة الأولى التي يبدأ منها الجهاز الإدراكي عند الإنسان بالنشاط وبالعمل تسمى بمرتبة ماذا؟ بمرتبة الخيال وبقوة الخيال، حيث إن هذه القوة بعد اتصالها بالأشياء وحضور الأشياء لديها واتصالها بها اتصالا وجوديا تقوم بالتقاط صور عنها وصياغة مفاهيم عنها، أو قل تبديل ماذا؟ تبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي، وتأخذ تلك الصورة وتجعل في الحافظة، فيبدأ جهاز الإدراك عند الإنسان بالعمل ماذا؟ بالعمل على تلك الصور، إما بالتجريد والتعميم، وإما بالتركيب، وإما بالتجزئة، وإما بالمقارنة، وإما بالاستدلال، وغيرها من العمليات الذهنية والفكرية التي يقوم بها جهاز الإدراك عند الإنسان. ثم قلنا أنه بناء على ذلك لابد أن نبحث أنه ما هو المنطلق وما هو الأساس الذي تبدأ منه فعالية مرتبة الخيال عند الإنسان. بعد أن عرفنا أن مرتبة الخيال هي المرتبة التي يبدأ منها الجهاز الإدراكي عند الإنسان عمله ونشاطه، وعرفنا أنها تقوم بعملية التبديل، تبديل الإدراكات والعلوم الحضورية إلى علوم حصولية، قلنا يقع البحث أن هذه القوة وهذه قوة تبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي، قوة الخيال، من أين يبدأ عملها؟ ما هو الأساس الذي تنطلق منه ويبدأ منها نشاطه؟ قوة الخيال، هذه قوة التبديل، هي بالنسبة إلى جهاز الإدراك هي الأساس، هي نقطة البداية، وهي تقوم بعملية ماذا؟ بعملية تحويل العلوم الحضورية إلى علوم حصولية. الآن لا نريد أن نبحث عن الأساس والمنطلق الذي تبدأ منه قوة الخيال عند الإنسان بالعمل والنشاط، فما هو الأساس وما هو المنطلق الذي تنطلق منه قوة الخيال وتبدأ نشاطاتها وأعماله؟ وقلنا بالأمس إن هذا المنطلق، هذا البحث، تعيين نقطة البداية في عمل قوة الخيال هو الذي سوف نتوفر عليه في هذا البحث، أي بحث الجذور الأولى للإدراكات والعلوم الحصولية. حتى يتضح لدينا، حتى يتضح لنا المطلب الذي ذكره العلامة رحمه الله في هذا العنوان، سوف نبينه من خلال مجموعة نقاط. النقطة الأولى، كما اتضح سابقا وذكرناه أكثر من مرة، يولد الإنسان وهو خال من العلوم والإدراكات. هذه نقطة مركزية وأساسية تبنى عليها الفلسفة الإسلامية. الإنسان يولد وهو صفحة بيضاء ليس فيها سوى الاستعداد والقابلية لتلقي العلوم والإدراكات فقط، استعداد وقابلية. أما علوم وأفكار وتصورات وتصديقات بالفعل فهو خال عن أي شيء منها. يولد الإنسان وذهنه، طبعا تعبير الذهن أيضا تسامح، لأن قلنا سابقا أن الذهن هو مجموعة تصورات. يولد الإنسان وهو لا يمتلك أي فكرة أو معلومة، فهو صفحة بيضاء لم ينقش عليها شيء. ثم يبدأ بعد ذلك بالتعامل مع الخارج الذي يحيط به بواسطة الحواس. يبدأ ماذا؟ بالتعامل مع الأشياء التي تحيط به بواسطة ماذا؟ بواسطة الحواس، لا سيما حاسة البصر التي تلتقط وتقع على ماذا؟ ها؟ تلتقط وتقع على خواص الأجسام الحقيقية كاللون والشكل والحجم والطول والارتفاع. هذه الخواص الحقيقية للأجسام يلتقطها الإنسان ويحصل عليها ذهن الإنسان بواسطة ماذا؟ بواسطة حاسة البصر. الإنسان توفر على اللون وعلى الشكل وعلى الطول وعلى الارتفاع من خلال ماذا؟ من خلال البصر. إذن الإنسان يولد وهو صفحة بيضاء، ثم يبدأ بالتعامل مع الأشياء التي تحيط به، مع هذا العالم الطبيعي الذي يحيط به بواسطة حواسه الخمسة، لا سيما حاسة البصر التي توقفه وتوصله وتعطيه الخواص الحقيقية لمن؟ ها؟ للأجسام. يتوفر على خواص الأجسام بواسطة ها؟ ها؟ بواسطة البصر. فلو افترضنا مثلا، نأتي بمثال، لو افترضنا أن الإنسان بواسطة حاسة البصر لاحظ السواد والبياض، لاحظ هذين ماذا؟ اللونين، السواد والبياض. فإذا لاحظ هذين اللونين بواسطة البصرة، بواسطة البصرة عند الإنسان، بواسطة هذه الحاسة، سوف يقوم جهاز الإدراك عند الإنسان بالتقاط ماذا؟ ها؟ بأخذ صورة عن السواد وعن البياض والاحتفاظ بها وين؟ ها؟ في ملفات الحافظة.
إذن
هو إحنا الذهن هذا مقصود به مجموعة تصورات في الحافظة، في قوة الحافظة. إذن الإنسان بعد أن يلاحظ هذين اللونين، هاتين الصفتين الحقيقيتين للأجسام وهما السواد والبياض، الألوان من الصفات الحقيقية، بواسطة حاسة البصر يقوم جهاز الإدراك عند الإنسان بالتقاط ماذا؟ بالتقاط صورة عن السواد وعن البياض وحفظها وين؟ في الحافظة، في جهاز ماذا؟ في ملفات الحافظة عند الإنسان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد أن يحتفظ الذهن بصورة السواد والبياض، بعد أن يحتفظ جهاز الإدراك عند الإنسان، إحنا إذا عبرنا الذهن فهو تعبير تسامحي، ما في مشكلة. بعد أن يحتفظ ذهن الإنسان وجهاز الإدراك عند الإنسان بهاتين الصفتين، بهاتين الصورتين، هي صورة ماذا؟ السواد والبياض، يقوم بعملية دراسة وتحليل لهاتين الصورتين. يبدأ يشتغل عليه، يبدأ ماذا؟ بعملية العمل والاشتغال على تلك ماذا؟ على تلك الصورتين. ومن جملة النشاطات والأعمال التي يقوم بها العاقل على هاتين الصورتين هو المقارنة، يقوم بمقارنة كل واحدة منهما بالأخرى. وفي عملية المقارنة بين هاتين الصورتين، يا صورة السواد صورة البياض، سوف يجد أنه لما يلاحظ صورة السواد لا يجد فيها البياض. لما يلاحظ صورة السواد ماذا؟ لا يجد فيها البياض، بينما هو لما كان يتصل مع الخارج بواسطة ماذا؟ حواسي، كان يلاحظ البياض إلى جانب السواد. ولكنه لما احتفظ ذهنه بهاتين الصورتين السواد والبياض وبدأ بعملية ماذا؟ المقارنة بينهما، سوف يلاحظ أن صورة السواد لا يجد فيها البياض. كما أنه لما يلاحظ صورة البياض لا يجد فيه السواد، برغم أنه كان لما يتصل بالخارج جرى ماذا؟ يرى السواد ويرى البياض، ولكنه في الذهن لما يلاحظ كل واحدة منهما يجد السواد ولا يجد فيه البياض، ويجد البياض ولا يجد فيه ماذا؟ ولا يجد فيه السواد. بعبارة ثانية، سوف يجد أن البياض لا ينطبق على السواد، بينما يجد السواد ينطبق على نفسه. يجد أن البياض شبيه لا ينطبق على السواد، كما أن السواد لا ينطبق على البياض، بينما يجد أن السواد ينطبق على السواد، ينطبق على نفسه، والبياض أيضا ينطبق على ماذا؟ ينطبق على نفسه. عند ذلك سوف يجد من خلال هذه المقارنة، سوف يتوفر على نسبتين مختلفتين، سوف توجد لديه نسبتان. النسبة الأولى هي نسبة السواد إلى السواد، والنسبة الثانية هي نسبة البياض إلى السواد. من مجموع المقارنة بين الصورتين سوف يخرج ماذا؟ يخرج بنسبتين، النسبة الأولى هي نسبة السواد إلى السواد، والنسبة الثانية هي نسبة البياض إلى إلى السواد. وسوف يجد أن هاتين النسبتين شبيهما مختلفتان، هاتان النسبتان شبيهما مختلفتان. نسبة السواد إلى السواد تغاير وتختلف عن نسبة البياض إلى السواد. بمعنى شنو هذا التغاير؟ بمعنى أنه سوف يجد أن السواد يحمل على السواد. النسبة الأولى نسبة السواد إلى السواد تعني أن السواد يحمل على السواد، بينما النسبة الثانية شنو؟ يجد فيها أن البياض لا يحمل، لا يحمل على ماذا؟ لا يحمل على السواد. إذن هاتان نسبتان مختلفتان، ومرجع الاختلاف أن نسبة السواد إلى السواد، أن النسبة الأولى فيها حمل للسواد على السواد، ثبوت السواد لنفسه، بينما النسبة الثانية البياض لا يحمل على ماذا؟ لا يحمل على السواد، كما أن السواد لا يحمل على البياض. هذا من جهة. من جهة ثانية، هو لما يلاحظ نسبة البياض إلى السواد، هذا ملاحظة نسبة البياض إلى السواد، هنا نسأل ما هي طبيعة العمل الذي يقوم به الذهن عند ملاحظة نسبة البياض إلى السواد. في مقام الجواب عن هذا السؤال نقول إن الذهن في الواقع لم يقم بعمل معين بين ماذا؟ بين السواد وبين البياض، بين البياض وبين السواد، وإنما غاية ما هنالك، غاية ما عند الذهن في هذا المقام، أنه من خلال عملية تكرار المشاهدة لهذه الصور التي ماذا يحتفظ بها وتقليبها والمقارنة ماذا والمقارنة بينها، في الواقع هو لا يجد نسبة ولا يجد ربطا بين ماذا، بين البياض وبين السواد، خلافا ماذا لتقليبه لنسبة السواد إلى السواد. هناك ربط بينهما، هناك شيء بينهما، يجد هناك شيئا ماذا بينهما، خلافا للبياض والسواد هو في الواقع لا ماذا لا يقوم بعمل بينهما، بين السواد والبياض، وإنما بسبب تكرر عملية المشاهدة لهاتين الصورتين في ذهنه وتقليبهما يحسب ويتوهم أنه يقوم بعمل بينهما، وفي الواقع هو لا يقوم بعمل، هو يتصور ماذا أنه يقوم بعمل وأنه يحكم ماذا وأنه يحكم بأنه ماذا بعدم وجود نسبة بين ماذا، بين البياض والسواد. بعبارة ثانية يتوهم وجود نسبة العدم بين السواد والبياض. خلافا للسواد للعلاقة بين السواد والسواد، فإنه يقوم بعمل، هذا العمل هو ماذا؟ ها؟ الحمل، الربط، الثبوت، هذا أمر موجود. هنا لا، هو لا يقوم بعمل، وإنما يقوم بقياس هذه الصورة، صورة نسبة البياض إلى السواد، على صورة نسبة السواد إلى السواد، فيجد أنه هنا قام بعمل، فقياسا على ذلك العمل الذي قام به بين السواد والسواد يحسب أنه أيضا هنا قام بعملين. إذا قلنا سابقا ماذا قلنا؟ إذا تذكرون قلنا سابقا إن الخطأ هو يكون من خلال ماذا؟ من خلال النسبة، من خلال المقايسة. هو هنا من خلال المقايسة يتصور ماذا؟ أنه قام بعمل، وفي الواقع لا يقوم بعمل بين ماذا؟ بين البياض والسواد، وإنما هو يظن أن عدم وجود النسبة الثابتة بين السواد والبياض أو بين البياض ماذا والبياض يحسبها ماذا نسبة ثانية تغاير النسبة الإثباتية الموجودة بين السواد والسواد. بعد ذلك عندما يلاحظ الذهن أو عندما يلاحظ عقل الإنسان هاتين النسبتين وهذه العلاقة بين السواد والسواد وبين ماذا البياض والسواد، يقوم بصياغة قضيتين. بعد عملية المقارنة بينهما يقوم ماذا؟ يقوم بصياغة قضيتين ذهنيتين. القضية الأولى يقول فيها ماذا؟ السواد أسود، والقضية الثانية يقول فيها ماذا؟ السواد ليس بأبيض، أو البياض ليس أسودا. يقوم بصياغة ماذا؟ بصياغة قضيتين. هاي النقطة الثانية مو؟ ثالثا هنا نسأل ما هو طبيعة العمل الذي قامت به قوة الخيال عند الإنسان في هذين القضيتين، قضية السواد أسود والسواد ليس بأبيض. هنا قالوا أو قال العلامة الطباطبائي إن العمل الذي تقوم به قوة الخيال عند الإنسان في قضية السواد أسود عبارة عن ربط المحمول بالموضوع، بس ربط ماذا؟ المحمول بالموضوع، وعبارة ثانية عبارة عن الربط بين تصورين، بين تصور ماذا؟ السواد وتصور السواد. هذان ماذا؟ هذان تصوران يقوم ماذا بعملية ربط بينهما وحمل السواد على نفسه، فيقول السواد ها أسود، حمل السواد على نفسه يعني شنو؟ يعني السواد أسود. فهنا طبيعة العمل الذي قامت به قوة الخيال عند الإنسان هو الربط بين تصورين، أو قل الربط بين ماذا؟ بين محمول وبين موضوع. بينما في القضية الثانية التي يقول فيها ماذا؟ السواد ليس بأبيض أو البياض ليس أسودا، هو هنا لم يقم بعملية الرابط. في الواقع هو ماذا؟ لم يقم بعملية الرابط بين الموضوع والمحمول، أو بين ماذا؟ بين التصورين. غاية ما هنالك أن قوة الوهم عند الإنسان تتصور أو تتوهم أنها قامت بعمل معين. وإلا في الواقع هي ماذا؟ لم تقم بعمل معين، وإنما لم تلاحظ نسبة بين السواد والبياض. هذا في الواقع. في الواقع هي لاحظت نسبة بين السواد والسواد، ولم تلاحظ نسبة بين ماذا؟ بين البياض وبين السواد. ولكنها قياسا على النسبة بين السواد والسواد، على العمل الذي قامت به بين السواد والسواد، تتصور أو قل تتوهم وتظن أنها قامت بعملية نسبة بين البياض والسواد، أو بين السواد والبياض، وأنها قامت بعمل معين. وإلا في الواقع هي لم تقم بعمل معين، وإنما غاية ما هنالك لم تلاحظ نسبة. لم تلاحظ ماذا؟ لم تلاحظ نسبة بين ماذا؟ بين السواد والبياض، أو بين البياض والسواد. وهذا التوهم، توهم أنها قامت بعمل بين البياض والسواد، ناشئ من القياس على ماذا؟ على النسبة التي لاحظتها والعمل الذي قامت به بين السواد والسواد. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هذه قوة الخيال عند الإنسان بعد أن تقوم، قوة الخيال أو قوة الإدراك عبر ما شئت، بعد أن تقوم بعملية الرابط بين هذين التصورين، بعد أن تلاحظ النسبة بين ماذا؟ بين السواد والسواد، وتقوم بعملية الرابط بين ماذا؟ بين السواد والسواد، تقوم قوة الخيال بدراسة نفس ذلك الرابط ونفس تلك النسبة. في المرحلة الأولى قامت بعملية الرابط والحمل والنسبة، الآن لا، تأتي لنفس الرابط ونفس النسبة وتقوم بعملية ماذا؟ دراسة لنفس النسبة ونفس الرابط. أي ماذا؟ أي ملاحظة النسبة الموجودة في القضية الأولى بين السواد والسواد، نسبة الثبوت، نسبة ثبوت السواد للسواد. كذلك تقوم بشيء آخر في القضية الثانية. يا قضية اللي تقول السواد ليس بأبيض، وهذا العمل الذي تقوم به هو عبارة عن نسبة السلب إلى الطرفين في هذه القضية. السواد ليس بأبيض، تقوم بعملية ماذا؟ نسبة السلب إلى كل طرف من أطراف هذه القضية، فتقول ماذا؟ السواد ليس بأبيض. ثم تقول ماذا؟ البياض ليس ليس بأسود. هنا قامت بعملية شنو؟ بعملية شنو؟ بعملية نسبة السلب إلى كل طرف من أطراف القضية. السواد ليس بأبيض. هاي القضية الثانية. القضية الأولى شو نقول؟ السواد
ليس أسود.
أسود اللي فيها ماذا؟ نسبة وثبوت وربط. هذه هنا ليس فيها ماذا؟ نسبة وثبوت وربط، وإنما عقل يتوهم ماذا؟ أنه توجد نسبة وتوجد يوجد ربط، ولا في الواقع هو ماذا؟ يلاحظ عدم النسبة وعدم الربط. زين، هنا يقوم العقل في المرحلة، يا مرحلة الرابعة ها، يقوم بدراسة النسبة الموجودة في كل واحدة من هاتين القضيتين. في هذه القضية يقوم بنسبة ماذا؟ بنسبة السلب إلى كل طرف من طرفيها، فيقول ماذا؟ يقول ينسب السلب إلى السواد، فيقول ماذا؟ السواد ليس بأبيض، كما أنه ينسب ماذا؟ ها؟ ينسب السلب إلى البياض، فيقول ماذا؟ البياض ليس بأسود. بينما هنا هو ماذا لاحظ؟ لاحظ ماذا؟ نسبة ثبوت وارتباط بين الطرفين، اللي هما شنو؟ الموضوع والمحمول. أما هنا فهو ماذا؟ لا يلاحظ هناك ارتباط، وهناك نسبة بين ماذا؟ بين الموضوع والمحمول. ففي هذه المرحلة، في المرحلة الرابعة، يقوم بعملية دراسة، يقوم بالاشتغال على نفس النسب الموجودة في هذه القضايا، فينسب في القضية الثانية ينسب ماذا؟ السلب إلى كل طرف من هاتين، من هذين الطرفين، فيقول السواد ليس بأبيض، ثم ينسب السلب إلى البياض، فيقول البياض ليس بأسود. وهنا من عملية نسبة السلب إلى كل واحد من طرفين، يا طرف السواد والبياض، يتوفر الإنسان ويحصل الإنسان على مفهوم الكثرة، الكثرة النسبية. يتوصل إلى مفهوم ماذا؟ الكثرة النسبية. سؤال: مفهوم الكثرة النسبية من أين حصله الإنسان؟ يقول حصله الإنسان من هذه القضية ماذا؟ السالبة، من خلال نسبة السلب إلى كل واحد من الطرفين فيها. فهنا لدينا كثرة، يعني تعدد، عدد، ها؟ كثرة ماذا؟ نسبية، كثرة في النسبة. فيتوصل إلى مفهوم الكثرة بواسطة ماذا؟ من خلال ماذا؟ من خلال نسبة السلب إلى كل واحد من الطرفين في القضية السالبة. وبما أن القضية الأولى السواد أسود يجدها خالية من هذه، من هذا الامتياز، من هذه الصفة، أي صفة؟ الكثرة النسبية، فإنه سوف يصوغ لها مفهوم ماذا؟ مفهوم الوحدة. إذن مفهوم الكثرة توفر عليه الإنسان بعد أن لاحظ القضية السالبة. القضية السالبة خب، بعد أن لاحظ القضية السالبة ونسب السلب فيها إلى كل واحد من الطرفين. إحنا لما تكون عندنا قضية السواد ليس بأبيض، هذه تنحل إلى قضيتين، ها؟ لأنه السلب ماذا؟ ينسب إلى كل واحد طرفين، فكما أن السواد ليس بأبيض، فالبياض أيضا ماذا؟ ليس بأسود. فهنا سوف يوجد عندنا مفهوم الكثرة النسبية. أما في هذه القضية التي فيها ماذا نسبة وثبوت وربط بين موضوع ومحمول بين طرفين بين تصورين، فحيث أنه لا يوجد فيها هذا الكثرة النسبية، ما فيها سلب منسوب إلى طرفين، عند ذلك سوف يصوغ الإنسان لها مفهوم ماذا؟ مفهوم الوحدة. النقطة الخامسة، بناء على ذلك سوف يتضح لدينا أن مفهوم الكثرة مفهوم سلبي. الكثرة مفهوم سلبي وليس مفهوم إيجابي. سؤال: لماذا هو مفهوم سلبي؟ من جاوبنا؟ لأنه سلب من الجهتين، هم من جهة السواد، قلنا السواد ليس بأبيض، وهم من جهة البياض، فقلنا البياض ليس بأسود. فالكثرة مفهوم سلبي لأن فيه سلب من كلا الجهتين، من كلا الطرفين. بينما الوحدة مفهوم إيجابي. ليش؟ لأنه سلب السلب، لأن في هذه القضية ماذا؟ الوحدة تعني سلب السلب، سلب هذا السلب على الطرفين في تلك القضية. خوف سلب السلب إجابة وليس بإجابة، إجاب. سلب السلب ماذا؟ إجاب. وهذا الإجاب حيث معناها الرابط، والإجاب شنو معناه؟ معناها الثبوت، معناها الرابط، معناها الوحدة. مو الإجاب هو الوحدة، هو رابط، هو الثبوت. فهذا يعني أن نسبة الوحدة ونسبة الرابط ونسبة الإيجاب، هذه النسب تتحد مصداقا. مصداقها واحد وليس مصداقها ماذا؟ وليس مصداقها متعدد. أي إن مفهوم الرابط، مفهوم الإيجاب، مفهوم الوحدة يؤخذ من تنتزع من هذه النسب، هذه المفاهيم تنتزع من مصداق واحد. أي مصداق؟ ها، ثبوت السواد لمن؟ لنفسه في القضية الحملية. مصداقهم واحد، هذه المفاهيم ماذا؟ مفهوم الرابط، مفهوم الإيجاب، نسبة الإيجاب، مفهوم الوحدة، هذه تتحد مصداقا لأن مصداقها واحد، وهو الربط والثبوت بين السواد والسواد، أو قل بين الموضوع والمحمول. ويقول علامة الطباطبائي أنه من هذا البيان يتضح لدينا أن الإنسان سوف يتوفر على ستة مفاهيم. المفهوم الأول والثاني، المفهومان الأول والثاني، هو مفهوم ماذا؟ السواد والبياض. وهذان أول مفهومان ماذا؟ ها؟ أول مفهومان شنو؟ توفر عليهم الإنسان السواد والبياض، أخذهم ماذا؟ من الخارج. والمفهوم الثالث هو ماذا؟ مفهوم الرابط. والمفهوم الرابع مفهوم عدم الرابط. والمفهوم الخامس هو مفهوم ماذا؟ الكثرة النسبية. والمفهوم السادس هو مفهوم ماذا؟ مفهوم الوحدة النسبية. فهذه ستة مفاهيم، مفهوم السواد، مفهوم البياض، ومفهوم الرابط، ومفهوم عدم الرابط، ومفهوم الكثرة النسبية، ومفهوم الوحدة النسبية. وهذه المفاهيم الستة ليست كلها على طبيعة واحدة وعلى حقيقة واحدة، وإنما تختلف في طبيعتها وفي حقيقتها، كما سوف نوضح في النقطة السادسة. ولكن خلنا نقرأ هذا المقدار. الجذور الأولى للإدراكات والعلوم الحصولية، هاي الواو عاطفة، واو عطف. الجذور الأولى للإدراكات الحصولية. يقع بصرنا، النقطة الأولى، يقع بصرنا لأول مرة على بنية العالم الخارجي إذا تتذكرون في المقالة الرابعة قلنا أن النشاط عند الإنسان يمر بمراحل الأربعة. في ما بين هذين القوسين يشير إلى تلك المراحل. قل على أننا نسوق هذا الحديث على نحو المثال، يا حديث أنه يقع بصرنا لأول مرة على ماذا؟ على بنة عام خارجي. قل هذا أيضا تسبقه عمليات، ولكن إحنا ماذا؟ باب المثال والاختصار نختزله، إذ هناك مراحل حسية كثيرة قبل هذه المرحلة، خصوصا الحس اللمسي. يقع بصرنا لأول مرة على بنية العالم الخارجي، فنتعرف في حدود معينة على خواص الأجسام المتنوعة، اللون والحجم والطول والارتفاع وما أشبه، وينفرض أننا شاهدنا سوادا وبياضا. يقول أيضا السواد والبياض أخذناهما على نحو المثال، وقصدنا ماذا؟ قصدنا الصفات والسمات الحقيقية للأجسام الحسية. نأخذ السواد والبياض هنا على نحو المثال، ونقصد سمتين حقيقيتين من سمات الأجسام الحسية. وينفرض أننا شاهدنا أولا السواد أولا، ثم أدركنا البياض، وحينما ندرك البياض ندركه كمفهوم جردناه من الحس. يعني شنو؟ يعني كصورة احتفظنا بها وين؟ في الحافظة بعد النشاط العضوي للعين، أي نحفظه في ملف الإدراك، ثم نعكف على إدراك البياض داخليا في الذهن، نقوم بعملية المقارنة وإدراكه داخليا. وحينما نصل عبر الحركة الثانية إلى البياض، يا الحركة الثانية، هاي الحركة الداخلية بعد حفظ صورة البياض صورة السواد، ونبدأ نشتغل عليهما داخليا، هاي يسموها حركة داخلية ثانية. وحينما نصل عبر الحركة الثانية إلى البياض، يعني عندما نلاحظ البياض في الذهن لا نجد السواد، نجد البياض لا نجد فيه السواد، بينما كان موجودا لدينا في بدء الحركة. شو وقت؟ في حالة ماذا؟ الاتصال وأخذهما من الخارج، كنا نجدهما أحدهما لا جنب الآخر. وحينما ننتقل بالمعلوم الثاني حيث يحل المعلوم الأول، نشاهد أن الثاني لا ينطبق على الأول، يقول نفس العملية عندما تحول للثاني، كما أننا لا نجد السواد عند ملاحظة البياض، بعد ذلك سوف ننتقل للسواد، فإننا لا نجد البياض عند ملاحظة السواد، عند ملاحظة المعلوم الثاني نجد أن المعلوم الثاني لا ينطبق على الأول، كما نجد أن الأول ينطبق على نفسه، نجد أن السواد ينطبق على نفسه، نجد أن البياض ينطبق على نفسي كما ينطبق الأول على نفسي. أي نلاحظ أن نسبة السواد إلى السواد بشكل لا نجده في نسبة السواد إلى البياض، ومن ثم فما نصل إليه هو حمل هذا السواد أسود، وعدم الحمل هذا السواد ليس بأبيض. هذا اللي نصل إليه، أي أن الذهن لا يجد النسبة القائمة بين السواد والسواد، لا يجدها ماذا؟ لا يجدها قائمة بين السواد والبياض. نسبة الحمل بين السواد والسواد لا يجدها بين ماذا؟ بين السواد والبياض. ولذلك قال السواد ماذا؟ ليس بأبيض. وبعبارة أخرى، أن الذهن أقام حكما بين السواد والسواد، أوجد نسبة بينهما، لكنه لم يقم بعمل بين السواد والبياض. لعد شنو سوى سيدنا؟ قال إلا أنه بحكم مشاهدته، لنفسه ناسبا وحاكما في المرحلة الأولى بين السواد والسواد، يحسب أنه في حال عدم الفعل قد قام بعمل، يتصور أنه قام بعمل، ولكن في الواقع لم يقم بعمل، غاية أنه ماذا؟ لم يلاحظ النسبة في المرة الأولى وبعد تكرار الحكم الإثبات، يعني العمليات المتعددة داخل الذهن، فيظن أن عدم وجود النسبة الإثباتية بين السواد والبياض يظنها ماذا؟ يظنها نسبة أخرى، ولا ماكو نسبة أخرى، هو ما أوجد نسبة أخرى، وإنما غاية ماكو، غاية ما هنالك ماذا؟ أنه لم يلاحظ، وقياسا على النسبة الأولى ماذا قال؟ قال توجد نسبة ثانية، هي ماذا؟ عدم ماذا؟ عدم ثبوت البياض للسواد تغير النسبة الإثباتية، وحينئذ تظهر نسبة العدم الخيالي. سؤال: لماذا خيالي؟ إنه ليس له ماذا؟ ليس له مصداق في الخارج. العدم ليس له مصداق وليس له مصداق. مفهوم العدم ليس له مصداق مقابل نسبة الربط الخارجي. ليش ربط خارجي؟ ليش قال خارجي؟ لأنه له مصداق، هو السواد وأسود، هذا ربط ثبوت السواد لنفسه خلافا للعدم الخيالي. ما إلى ماذا؟ ليس له مصداق. وعندئذ تصاغ القضيتان: هذا السواد سواد أو أسود، وهذا البياض ليس بسواد. طبعا هنا في صفحة 360 هذه في قوله: ثم نعكف على إدراك ذلك. ها، هذا من هنا تبدأ النقطة الثانية في 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 النقاط اللي احنا بيناها. النقطة الأولى تبدأ منين؟ يقع بصرنا لأول مرة. هنا ثم نعكف على إدراك البياض، هذه النقطة الثانية، أي المقارنة بعد إدراك الصورتين نبدأ معملة المقارنة. والحقيقة، هاي صفحة نرجع نكمل المطلب. والحقيقة من هنا تجي النقطة الثالثة. والحقيقة النقطة الثالثة يتحدث فيها عن طبيعة العمل. تفضلوا سيدنا مستعجلين. هنا يتحدث عن طبيعة العمل في القضيتين. والحقيقة في القضية الأولى هي أن القوة المدركة قامت بعمل بين الموضوع والمحمول، نسميه الحكم، هذا هو ذاك. وحقيقة القضية الثانية أنه لم يقم بعمل فيما بين الموضوع والمحمول، لم يقم بعمل، لكنه أي قوة الإدراك عند الإنسان حسب خلو وفاضه وعدم قيامه بعمل عملا، قياسا على ماذا؟ قياسا على عمله في القضية الأولى. لا، قلنا احنا سابقا، قلنا الإدراك الاعتباري والخطأ من ناشئ، ناشئ من القياس، ما له وجود مستقل، ما له مصداق مستقل، ناشئ من القياس، من القياس وماذا يكون هناك خطأ. فهنا هذا حسبانه وجود عمل، هذا حسبان خاطئ أو ليس بخاطئ؟ خاطئ. ليش خاطئ؟ سؤال: ليش خاطئ حسبانه خاطئ؟ إنه بالقياس إلى الواقع الخارج لا يوجد عمل، بالقياس إلى ماذا؟ للقضية الأولى لا يوجد عمل، وذاك خاطئ. وجعله عملا ثانيا مقابل العمل الأول، ليس مقابل الهوهوية. يجعل ليس مفهوم ليس مقابل مفهوم ماذا؟ الهوهوية. الهوية هي الربط، هي الحمل، وليس هو ماذا؟ هو العدم. وحيث أن هذه القوة تعبر عن عملها الذي هو الحكم بصورة ذهنية، هذا هو هذا، فهي تنسج صورة لفقدان العمل بحكم كونها في مقام العمل وتعبر عنه، لكن هذه الصورة بحكم صناعتها في ضوء الأولى، في ضوء النسبة إلى القضية الأولى، تنسب إلى الأول الرابط، بينما تنسب للثاني ماذا؟ عدم الرابط. تصوغ مفهوم عدم الرابط. قد أكدنا في المقالات المتقدمة أن كل خطأ وأمر اعتباري لا يوجد ما لم يضاف إلى أمر صحيح وحقيقي. نقطة رابعة: وبعد نزي هذين المفهومين رابط وعدم الرابط، وعندما تلاحظ القوة المدركة سمة النسبة حيث تقوم بين طرفين، نسبة القائمة بين طرفين، تنسب في القضية السالبة، البياض ليس ماذا؟ ليس بسواد أو السواد ليس بأبيض، تنسب في القضية السالبة السلب إلى الطرفين، كما وضحنا هنا السواد ليس بأبيض، تنسب ماذا؟ السلب إلى الطرفين، إلى البياض وإلى السواد. وعن هذا الطريق ينفصل كل منهما عن الآخر ويطرد كل منهما الآخر، السواد ليس بأبيض والبياض ليس بأسود. ومن هنا يظهر مفهوم الكثرة النسبية أو العدد، وحيث أن القضية الموجبة خالية عن هذا المفهوم، ما بيها سلب حتى النسبة إلى كلا الطرفين، وإنما فيها ماذا؟ ثبوت ربط، فيسميها الذهن بالوحدة، يسميها الذهن ماذا؟ بالوحدة. نقطة الخامسة: ومن هذا يتضح أن الكثرة مفهوم سلبي، والوحدة ماذا؟ مفهوم إيجابي، لأنه ماذا؟ والوحدة سلب السلب، أي وسلب السلب إيجاب، هو مفهوم إيجابي، لا أن سلب السلب يتطابق مع النسبة الإيجابية رابط. سلب السلب هو الوحدة، الوحدة تتطابق، هكذا يقول إن مفهوم الوحدة يتطابق مع النسبة الإيجابية، ومن هنا تتحد نسبة الوحدة ونسبة الإيجاب في المصداق. في ضوء هذا التحليل الذهني نتوفر على 6 مفاهيم: الأول مفهوم السواد، الثاني مفهوم البياض، الثالث مفهوم الرابط، الرابع مفهوم عدم الرابط، الخامس الكثرة النسبية، السادس ماذا؟ الوحدة النسبية. وهذه المفاهيم مختلفة فيما بينها، ليست على طبيعة واحدة، ها؟ ليست على وتيرة واحدة كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.